سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد تأخرت هذه الحلقة وكان لابد أن تنزل في وقت سابق، ولكن لظروف الحياة وما حدث فيها من أحداث يعني هكذا تأخرت هذه الحلقة. وكان السبب الرئيسي هو أنه توفي عندنا أبناء ابن أختي، اثنان طفلان جميلان لطيفان، توفيا غرقا في أحد الأنهار. توفي الابن الذي عمره 8 سنوات، ثم الآخر الذي عمره 9 سنوات. وكانت قد توفيت أمهما سابقا قبل 3 سنوات بمرض السرطان، ثم توفي هذين الابنين اللطيفين، يعني توفي بالغرق، غرق في أحد الأنهار. غرق أولا الابن الأكبر الذي عمره 9 سنوات، فأراد أن ينجده أخوه، لكن أخوه أيضا ما يعرف كان السباحة. فهكذا يعني كانت هنالك كاميرات تصور، يعني عندما جاء مسرعا يريد أن يستنجد بأحد المارين حتى يعينه في إخراج أخوه أو إخراج أخيه، فلم يجد معين فرجع إلى أخيه، أراد أن يعني يقدم له العون، وهو أيضا لا يعرف السباحة، فغرق أيضا مع أخيه. وكما قلت قد كانت أمهما قبل ذلك توفيت في مرض السرطان. لكم المحبة والسلام، ونسأل النور أن تكون مساراتهم الأخروية مسارات نور وراحة وسلام، وأن يكونون في يعني عوالم، وإن كنا لا ندرك هذه العوالم لكننا هكذا من حيث الوجدان نتأمل أن يكونون في خير وعافية. ونسأل النور أن ينزل السكينة على قلب أبيهما، لأنه حقيقة يعني صاحب المصاب العظيم. نسأل النور أن ينزل السكينة على قلب الأب. عموما هذا هو السبب الرئيسي والسبب الأكبر الذي عكر المزاج وهكذا يعني جعل النفوس تدبر عن إتمام هذه الحلقات. أتمنى الخير وأتمنى السلامة والصحة والعافية لجميع الأخوة والأخوات. نسأل النور أن تكونون جميعا بخير وعافية، ونسأل النور أن تكون مسارات هذين الطفلين وأمهما قبلهما مسارات خير ونور وراحة وسرور، أن يكونون في عوالم، وإن كنا لا ندرك هذه العوالم إدراكا يقينيا لكننا نتأمل ذلك وجدانا، ونظن بذلك ظنا بأنهما سوف يكونون جميعا مع أمهم، يعني يكونون في عوالم كلها سلام وراحة. وأدعو بالراحة والسلام لجميع الأخوة والأخوات. في حلقتنا السابقة أنهينا الجزء 14 من تأملاتنا في كتاب العهد القديم أو الكتاب المقدس أو كتاب التناخ، وذكرنا تلك الآيات والضربات العشر التي أنزلها الإله كما يقولون ويدعون أنزلها على المصريين وابتلاهم بها. وقد وصلنا إلى الإصحاح 12 وبقيت منه آيات، بقيت منه آيات متعلقة بوصايا الفصح، عيد الفصح كما يسمى. وأرجو من الأخوة والأخوات الذين يعني جاءوا لاحقا واستمعوا الحلقات ليس من أولها، الأجزاء التي ليست من أولها، أن يرجعوا إلى الأجزاء من الجزء الأول والثاني، لأنه هي أجزاء مهمة حتى تكتمل وتتوضح لهم الصورة وتتوضح لهم المسميات التي لا بد أن يعني هكذا يعرفونها حتى لا تضيع عليهم أو لا تضيع منهم المطالب التي لا بد أن يفهمونها. عموما قد وصلنا إلى وصايا الفصح، إلى الآية 43 من الإصحاح 12 سفر الخروج، الإصحاح عشر الآية 43. بعدما أنزل الإله الضربات العشر بالمصريين قال في الآية 43: وقال الرب لموسى وهارون هذه هي فروض عيد الفصح، لا يأكل الغريب من ذبيحة الفصح ولا يأكل منها العبد المشترى إلا إذا اختتن، والضيف والأجير لا يأكلان منها في بيت واحد تؤكل ولا يخرج من لحمها شيء إلى خارج، وعظمها لا يكسر منها. إذن هذه هي يعني الذبيحة خالصة لأهل الدار أو لليهود الذين يذبحونها، ولا يأكل منها لا عبد ولا مشترى. وإذا كان هنالك يعني غريب أراد أن يأكل منها فلا بد أن يعني كما يقال الغريب أن يختن، كذلك لا بد أن يختن العبد والإنسان الذي يشترونه. أما الغريب لا بد أن يدخل إلى الدين اليهودي ويختتن ثم يستطيع أن يأكل منها، لأنه هي هذه القضية تشريعية خاصة طعاما خالصا لمن اختتن من بني إسرائيل. طبعا يحرم أن يكسر اللحم، العفو العظم، يحرم في هذه الذبيحة التي تذبح في عيد الفصح يحرم أن يكسر عظمها. ثم قال في الآية 47: كل جماعة إسرائيل يحفظون عيد الفصح، وإذا نزل بكم دخيل يعني غريب وأراد أن يقدم ذبيحة الفصح للرب فليختتن كل ذكر من أهل بيته قبل أن يقدمها فيصير كالأصيل في أرضكم، يعني يدخل للدين اليهودي، وإلا هو لماذا يقدمها؟ إذا أراد أن يدخل للدين اليهودي فليختتن هو وكل ذكر في أهل بيته ثم يقدم هذه التضحية للرب في عيد الفصح فيكون منكم، وغير المختون لا يأكل منها، شريعة واحدة تكون للأصيل والدخيل النازل فيما بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أوصى الرب موسى وهارون، وفي ذلك اليوم نفسه أخرج الرب بني إسرائيل من أرض مصر بجميع عشائرهم. إذن في ذلك اليوم أي في عيد الفصح عندما ذبحوا هذه الذبيحة وأكلوا منها، عند ذلك اليوم وفي ذلك اليوم أخرج الرب بني إسرائيل من أرض مصر بجميع عشائره. ثم نصل إلى الإصحاح 13: وقال الرب لموسى كرس لي كل بكر فاتح رحم من الناس والبهائم في بني إسرائيل، يعني كل مولود بكر الولادة الأولى سواء كان للحيوانات اللي هي تحت رعاية بني إسرائيل أو بكر من بني إسرائيل، أول من يفتح الرحم رحم المرأة أو رحم الأنثى هذا يكرس للرب. فقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي خرجتم فيه من مصر من دار العبودية بيد قدير أخرجكم الرب، أو بيد قديرة أخرجكم الرب، بيد قديرة أخرجكم الرب، فلا تأكلوا خبزا مختمرا في هذا اليوم من الشهر الأول من شهر أبيب. شهر أبيب طبعا هذا يكون عندنا كما يسمى في العراق قديما شهر نيسان أو يوافق شهر آذار، هو الشهر الأول من سنة الربيع، يعني لكل سنة ربيعية أو في كل سنة ربيعية عندما تدور السنة ويبدي الربيع، فأول الربيع أول شهر من هذه السنة يسمى أبيب أو آذار أو نيسان. طبعا هذه الطريقة هي الأعياد القديمة التي كانت عادة في بلاد ما بين النهرين وما حولها، لأنه كانوا يعيدون في شهر الربيع ويعيدون في شهر الخريف وهكذا، أو يعني في فصل الربيع، أول فصول الربيع، أول شهر من فصول الربيع وأول شهر من فصول الخريف. إذن في عيد الفصح أخرجهم من مصر، في أول عيد الفصح أخرجهم من مصر. وعيد الفصح متى يكون؟ يكون في شهر أبيب، في هذا اليوم من الشهر الأول من شهر أبيب أخرج الإله بني إسرائيل. أنتم تخرجون من أرض مصر، فإذا أدخلكم الرب أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والحويين واليبوسيين التي حلف الرب أن يعطيها لآبائكم، أرضا تدر لبنا وعسلا، لذلك أعطاها لكم، فاحتفظوا بهذه العبادة في هذا الشهر 7 أيام تأكلون خبزا فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فلا يرى لكم خبز فطير في هذه 7 الأيام، ولا شيء مختمر في جميع دياركم. إذن على هذا القول يكون العيد هو اليوم السابع، يعني أنتم تأكلون 7 أيام من هذا الشهر، تأكلون خبزا فطيرا، وفي اليوم السابع عيد للرب، فلا يرى لكم خبز فطير في هذه 7 الأيام، ولا شيء مختمر في جميع دياركم، وتقولون لأبنائكم في ذلك اليوم، يعني في اليوم السابع الذي يكون عيد بعدما أكلتم 7 أيام عيدا خبزا فطيرا، في اليوم السابع تخبرون أو تقولون لأبنائكم: نفعل هذا اعترافا بما عمل الرب لنا حين أخرجنا من مصر، ويكون هذا كالوشم على أيديكم أو كالعلامة على جباهكم بين عيونكم حتى لا تنسون ذلك تذكارا، يبقي شريعة الرب في أفواهكم، لأن الرب بيد قديرة لأن الرب بيد قديرة أخرجكم من مصر، واحفظوا هذه الفريضة في وقتها سنة بعد سنة. وإذا أدخلكم الرب أرض كنعان كما حلف لكم ولآبائكم وأعطاها لكم، فخصصوا للرب كل ذكر فاتح رحم وكل أول ذكر تولده بهائمكم، وافتدوا بكر الحمير بخروف. لماذا يفتدون بكر الحمير؟ لأنهم عندهم بهائم ويستخدمون الحمير، لكنه لماذا من دون هذه البهائم الحمير لا يعني تجعلون أبكارها للإله، بل تعوضونها ببكر خروف؟ لأنه في اليهودية الحمار يعتبر نجيس، يعني لا يضحى أو لا يقدم قربانا للإله، لهذا قال عنه القرآن: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير وإن لم ينجسه، لأنه عادة العرب ما كانت تنجس الحمير، وقد دخل الحمار والحصان في الإسلام يعني حلية أكله على كراهة، المسلمون يمكن أن يأكلون الحمير والحصان لكن كما يقول الشيعة على كراهة. وإن شئتم ألا تفتدوه فاكسروا رقبته، يعني انظروا إلى هذا الشيء الغريب الذي يتعلق بهذا الحمار المسكين الذي لا حول له ولا قوة. إذا جاء بكر حمار وهذا البكر أردتم أن تفتدوه بخروف فخير على خير، لكن أنتم ما أردتم أن تفتدوه ببكر خروف، فماذا تفعلون؟ اكسروا رقبة هذا الحمار، البكر الذي خرج من هذا الحمار، اكسروا رقبته، فاكسروا رقبته وافتدوا كل بكر من بنيكم، يعني اكسروا رقبته المقصود اقتلوه بكسر الرقبة بدون أن تقدمونه قربانا للإله، لأنه هذا الإله المقدس العظيم النوراني هذا لا يستطيع أن أو لا يتقبل أن يشتم يعني هكذا دخان جثة هذا الحمار. عندما تقتلون أنتم هذا الحمار وتحرقونه، ما يشتمه الرب، إنما الرب يشتم من الخروف، يعني يشتم الحيوانات الأخرى التي هي عندكم، لا يستطيع أن يشتم رائحة الحمار، لأنه الحمار يعتبر نجس. فاكسروا رقبته، وهكذا اقتلوه وارموه. وافتدوا كل بكر من بنيكم، وإذا سألكم بنوكم غدا ما هذا فقولوا لهم بيد قديرة أخرجنا الرب من مصر من دار العبودية. ولما قسى قلب فرعون ولم يطلقنا قتل الرب كل بكر من بكور الناس والبهائم في أرض مصر، ولذلك نذبح للرب كل فاتح رحم من ذكور البهائم ونفتدي كل بكر من بيننا. وقبل أن نكمل النص، ربما يرتاب القارئ لهذا النص ويقول كيف يعني تكون البكورية للإله. فمثلا نحن نعرف بأنه هنا في النص واضح أنه تقتلون البهائم، يعني تضحون بها تذبحونها وهكذا، لكن كيف مثلا بكورية الأبناء؟ كيف بكورية الأبناء هنا أن يكون هذا الإبن يعني منذورا كما يقال للإله، يعني قائما برعاية يرعى الحقوق الإلهية والشؤون الإلهية ويعمل خالصا لهذا الإله، يعني أن يكون كما يقال إما من الكهنة أو من الخدم الإلهيين لهذا الإله، يعني الذين كما يقال مثلا في المسيحية يوجد من ينذر نفسه ليكون رهبانا حتى ما يتزوج وكذا، لكن هنا في اليهودية أن يكون خالصا لله. يعني كل بكور اليهود هؤلاء مختصين أو مخصصين لهذا الإله، إذا كان من البهائم فيذبح ويفعل به ما ذكرنا منها في هذه النصوص، وإذا كان من البشر فأيضا لابد أن يعني يكون للإله، لأنه عندما نقرأ هذه النصوص نجد أنه يعني هنالك نوع من الالتباس ربما يقع فيه الإنسان، لكنه يعني هكذا هو المراد، ظاهر المراد منه والذي استخدم وعمل به، أما ظاهر النص فلا يوحي بذلك تفصيلا، لكنه هو المعمول عند اليهود هكذا في تلك الحقبة. فلابد أن يكون خالصا لهذا الإله، خادما للإله، قد نذر نفسه، هو لم ينذر نفسه إنما الإله أراده لنفسه أن يكون خادما له. البكور من بني إسرائيل هؤلاء خدم لهذا الإله. وإذا سألكم بنوكم غدا ما هذا فقولوا لهم بيد قديرة أخرجنا الرب من مصر من دار العبودية. ولما قسى قلب فرعون ولم يطلقنا قتل الرب كل بكر من بكور الناس والبهائم في أرض مصر، ولذلك نذبح للرب كل فاتح رحم من ذكور البهائم ونفتدي كل بكر من بنينا. فيكون ذلك كالوشم على أيدينا أو كالعلامة على جباهنا بين عيوننا، لأن الرب بيد قديرة أخرجنا من مصر. المقطع الذي مهم في هذه الآيات هو ما سوف يأتي بيانه، الآية 17 من الإصحاح 13، ولما أطلق فرعون شعب إسرائيل رأى الله أن لا يسير بهم في طريق أرض الفلسطينيين مع إنه قريب، لأنه قال في نفسه، هذا الإله تحدث مع ذاته، لعل الشعب يندم إذا واجهتهم حرب. ولما أطلق فرعون شعب إسرائيل رأى الله أن لا يسير بهم في طريق أرض الفلسطينيين، لماذا؟ لأنه يخشى عليهم. انظر إلى هذا النص ماذا يقول، مع أنه قريب طريق الفلسطينيين، لأنه قال في نفسه هذا الإله: لعل الشعب يندم إذا واجهتهم حرب فيرجعون إلى مصر. فأدار الله الشعب في طريق البرية نحو البحر الأحمر، وكانوا عند صعودهم من أرض مصر مجهزين للقتال. وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأن يوسف قال لبني إسرائيل محلفا إياهم، يعني: الله سيتفقدكم يوما فأخرجوا عظامي من هنا معكم. ثم قال: ورحلوا من سكوت ونزلوا بإيثام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود من سحاب. يوجد عمود من السحاب جعله أمامهم وهو فيه ليهديهم في الطريق، وليلا يسير معهم في عمود من نار، عمود من نار ملتهب ليضيء لهم الطريق، ليضيء لهم. فواصلوا السير نهارا وليلا، وكان عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا، لا يزولان من أمام الشعب. هذه المعجزة العظيمة التي اختص بها بنو إسرائيل في تلك الحقبة. الغريب في هذه الآيات التي بين أيدينا ماذا قال؟ قال إنه هو ما أراد أن يخرجهم على طريق الفلسطينيين، لأنه يخشى أنه يرجعون وينقلبون بسبب الفلسطينيين وتقوم هنالك حرب بينهم وبين الفلسطينيين. لما تأتي أنت وتنظر إلى تلك الأرض تجد أنه الفلسطينيين ما كانوا ماسكين تلك الحدود. لما تنظر إلى هذه الخارطة التي أمامك انظر بها ودقق، ما هي المعضلة التي وقع بها الكتاب المقدس؟ هم اخترعوا بالأصل أنه اليهود أو بنو إسرائيل عبروا هذا البحر الأحمر. لما قالوا إحنا عبرنا البحر الأحمر والإله شق البحر هذا وخرجنا بهذه الطريقة واختلقوا هذه القصة عن فرعون وكيف أهلكه الإله في هذا البحر، وهذا كله الذي معروف عندنا في الديانات الإبراهيمية، ما هي المعضلة؟ المعضلة الذي يعني يتساءل فيها الباحث إنه هو لماذا يدخلون على البحر وهم كانوا ساكنين في منطقة، أو يعني في رعمسيس كانوا ساكنين. من رعمسيس كانت الأرض كلها أرض يابسة وقريبة جدا منها يذهبون إلى أرض كنعان، فلماذا يأتون على البحر الأحمر؟ يعني يرجعون ويأتون مسافة ويعبرون البحر، يعني لماذا هذه كما يقال عندنا في العراق الفرة كلها؟ هو قريب، انظر معي بالصورة، هو كان ساكن في هذه البقعة فيمكن أن يذهب مباشرة إلى أرض كنعان، لماذا رجع؟ لأنهم هم ألفوا قصة خرافية فأرادوا أن يتخلصوا من هذه القصة الخرافية. فماذا جعلوا؟ جعلوا هذه الآيات اللي أمامكم تعلل سبب يعني رجوعهم وخروجهم من البحر. قالوا إنه لأنه إذا خرجوا على اليابسة القريبة فهنالك الفلسطينيين كأنما ينتظرونهم ويتقاتلون، وهؤلاء يصير عندهم شك فيرجعون. يعني لماذا لم يصنع الإله معجزته هنا؟ طبعا الفلسطينيين ما كانوا هنالك يعني ينتظرون الإسرائيليين، لو فرضنا كان عندهم جيش وينتظرون الإسرائيليين هناك، لماذا لم يصنع تلك المعجزة؟ لماذا يعني هكذا يلفهم ويرجعهم على البحر الأحمر ويصنع لهم معجزة أمام فرعون ومصر ويشق لهم هذا؟ لماذا لم يصنع المعجزة على الطريق السهل اليسير ويصنعها أمام الجيش الفلسطيني، وبالتالي يخذل الجيش الفلسطيني ويستطيعون أن يستولون على الأرض بكل بساطة؟ لأنه قصص وهمية خرافية، وهذه هي يعني مشكلة الأديان، يضعون شيئا خرافي ثم يقعون في مشكلة فيضعون تعليلا وتخريجا، وهذا التخريج أيضا لم يعني يقبله العقل واضح البطلان. فدققوا كيف إنه هو فرهم على يعني أرجعهم من أرضهم، أنزلهم ثم ذهب بهم على البحر الأحمر ثم قال لهم هكذا أخرجوا من هنا. وطبعا ثم لما تأتي للنصوص الأخرى سوف تجد أنهم شكوا ولاموا موسى ويعني أرجفوا، وكما يقال أنهم أصبح عندهم ردة. يعني ما هي الحكمة من أنه أنت ما جعلتهم يذهبون من أرض اليابسة قريبة منهم يذهبون إلى أرض الكنعانيين، وأرجعتهم على أرض بعيدة، ثم عبرت بهم البحر. ثم تقول من أجل حتى لا يفتنوا بالجيش الفلسطيني، لكنهم هم أيضا افتتنوا بالجيش اللي يلحقهم، الجيش الفرعوني، وافتتنوا مثلا لما وجدوا البحر أمامهم واستغربوا كيف نفعل ومن أين. هذه كلها تخريجات، لأنه هي أساطير وضعوها، ثم لما وجدوا فيها معضلات أرادوا تخريجها، والتخريجات جاءت أيضا مخلة يعني مضطربة. لذلك أنا كما قلت لا يوجد بحر حتى يعبرونه، إنما هي قصة اختلقوها وأسطورة وضعوها. ما يوجد بحر أمام اليهود حتى يعبرونه، ويأتون الباحثين يبحثون كيف شق البحر، وهذه أرض أحيانا ربما تجف وأحيانا لا تجف، وكان يعرف موسى متى تجف وأخذهم. هذا كله هراء، هذا كله خيال في خيال، أو كما يقال عكوس في المرايا أو ظلال، اختلاق، هذا كله لا شيء. إنما كانوا هم في أرض رعمسيس قريبين على أرض الكنعانيين، يمكنهم أن يسيروا على الأرض اليابسة ويهربوا، ولا يمكن أن يلحق بهم لاحق ويدخلون أرض الكنعانيين. لكنه لأنهم أرادوا أن يصنعوا الأساطير فوضعوا أسطورة، فلما وضعوا أسطورة قالوا إذن كيف، لأنه من هنالك كانت الناس تذهب وترجع بدون بحر، فماذا نفعل؟ إذن لنضع تعليلا. ما هو التعليل؟ التعليل إنه خشي الإله على أن يرجفوا أو يرجفوا، أو أنه هكذا يعني يرتد كما يقولون. فقال لهم تعالوا من هنا، معنى نفس الشيء، لأنه هم جاءهم الجيش ولا بد أن يفتنوا وفتنوا، ولاموا موسى بعد ذلك، وسوف نرى كيف لاموا موسى. فلماذا هذا الكذب؟ وهذا هو الكتاب المقدس المقدس عند هذه الأديان البهيمية، وتجل عنها البهيمية، تجل عنها حمر النعام كما يقال. إذن تأملوا معي في هذه الخارطة، سوف تجدونها واضحة جلية طبعا، أنه لا يوجد بحر حتى يعبرونه، إنما هي مجرد إكذوبة نسجوها وأسطورة وضعوها، ثم لما وجدوا فيها خللا أرادوا أن يخرجوها هكذا. إذن وفق الكتاب المقدس اللي إحنا تأملنا فيه وقرأنا الآيات التي بيناها، إنهم كانوا في رعمسيس، فلما عاشوا كل هذه الحقب التي مرت عليهم في أرض رعمسيس، أين غادروا بعد ذلك؟ تركوا رعمسيس عندما أرادوا أن يخرجون، فخرجوا إلى سكوت، وكان عددهم تقريبا 600,000 ماشي من الرجال دون الأولاد، هذا في سفر الخروج كما ذكرنا. ولما وصلوا إلى سكوت أين نزلوا؟ قال نزلوا بإيثام. إيثام، لما نقول سكوت أين سكوت؟ سكوت تقع شرق دلتا النيل. تصور معي أين تقع دلتا النيل وأين تقع سكوت؟ سكوت تقع في يعني شرق دلتا النيل، وهم جاءوا أيضا من أقصى شرق دلتا النيل، فهكذا وجاءوا إلى دلتا النيل، إلى شرق دلتا النيل جاءوا. المشكلة العويصة في الكتاب المقدس إنه في الآيات المقبلة والأسفار الأخرى إنه سكوت أو سكوت، هذه سوف يأتي إنه محلها أيضا في شرق نهر الأردن. هذا التضارب والتناقض في هذه يعني الآيات، لأنه يذكرون سكوت أين تقع، ثم لنقول إنه هذه سكوت أخرى، يعني يذكرونها ويشرحون أين هي، ثم يأتون في حقبة أخرى يذكرون إنه سكوت هي كانت في شرق نهر الأردن، يقولون تعرف الآن أو كانت تعرف أيضا باسم دير علا أو هكذا، دير العلا أو هكذا. يعني عن هاي ذكرت لاحقا في سفر يوشع، وهي عبارة عن سهل شمال نهر الزرقاء، هكذا ذكرها في سفر يوشع. في الحقبة الأولى كانوا يقولون هي قريب مصر مثلا، وقريب نهر الدلتا أو قريب الدلتا أو نهر النيل، ثم في حقبة أخرى يقولون هي لا، يعني في قريب نهر الأردن، وهكذا. هذا هو الاضطراب في الكتاب المقدس. فعموما نكمل، فعموما كان هنالك عمودان، عمود سحاب هذا للنهار يسير أمام بني إسرائيل، هذا الإله فيه أو قد تجلى أو تجسد فيه، انظروا إلى العظمة. وعمود من نار ونور، هذا طبعا يسير أمامهم في الليل يضيء لهم الطريق. الإصحاح 14: وقال الرب لموسى قل لبني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فملحيروث بين مجدل والبحر، اتجاه بعل صفون على البحر. طبعا فملحيروث يقولون هذه مصب القنوات اللي كان نهر النيل يأتي، وفيه بعض المصبات، كانت أكو مجموعة من المصبات قريبة متقاربة وصغيرة، فكانوا يسمونها فم الحيروث. هذه يقولون تقع بين مجدل وبعل صفون، أو صفون أو صفون هكذا. بعل صفون أو صفون، أو يسمى أيضا بعل الشمال، هذا مكان على الشاطئ الغربي من خليج السويس الآن، يعني موقعه الآن بالضبط يعتبر من الخليج، من على الشاطئ الغربي من خليج السويس. يعني تصور هم كانوا في تلك الجهة على رعمسيس، ثم جاءوا إلى هذه الجهة، هكذا انتقلوا. طبعا هذا الانتقال انتقال بسبب الهروب، يعني انتقال سريع، لأنهم أرادوا أن يهربوا من فرعون وبطش المصريين، فما أراد الإله أن يبتليهم بالكنعانيين أو الفلسطينيين من تلك الأرض القريبة التي يمكن أن يسيرون على الأقدام فيها بدون مشاكل، لا، خشي عليهم من الافتتان، فقال لهم تعالوا من هذه الجهة، فجاءوا من هذه الجهة، ثم ما ذهب بهم على البحر الأحمر من هذه الجهة وصنع المعجزة العظيمة. لكن هذه الآية انظر، هو قال في الآيات السابقة حتى لا يفتتن الإسرائيليون بالفلسطينيين أو بالجيش الفلسطيني الموجود على الحدود، هو ما كان هنالك الجيش، لكن هكذا قالوا. هذه الآية لا، يعني قال إنه من أجل أن يظن فرعون بأنهم تائهون لا يعرفون من أين الخروج، تفضلوا دققوا معي. التخريج هذا يختلف عن ذلك التخريج الأول الذي ذكرناه، يعني العلة الأولى اللي ذكرها الإله خالفها هنا وذكرها بمعنى آخر. هنالك خوف الافتتان إذ رأوا الجيش الفلسطيني فما يذهبون ويلومون موسى. هنا يقول في الآية هذه الثالثة من الإصحاح 14: فيظن فرعون أن بني إسرائيل تائهون في الأرض. يعني قال لموسى الرب، قال الرب لموسى قل لبني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر اتجاه بعل صفون على البحر. فيظن فرعون أن بني إسرائيل تائهون في الأرض وأن البرية انغلقت عليهم، وأقسي قلب فرعون فيتبعهم، وأجهز على فرعون وجميع جنوده، ويعلم المصريون أني أنا الرب. ففعل بنو إسرائيل كما قيل لهم. فلما سمع فرعون ملك مصر بأن بني إسرائيل هرب، انقلب رأيه ورأي رجاله عليهم على الإسرائيليين، وقالوا ماذا عملنا؟ فأطلقنا بني إسرائيل من خدمتنا. فشد فرعون مركبته وأخذ جيشه معه، واختار 600 مركبة من مركباته، وأخذ معها جميع مركبات مصر وعليها قادتها. وقسى الرب قلب فرعون ملك مصر حتى تبع بني إسرائيل وهم خارجون بقوة عظيمة، فلحقهم المصريون بجميع مركبات فرعون وفرسانه وجنوده وهم نازلون عند البحر قرب فم الحيروث أمام بعل صفون، ولما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، انظر إلى الافتتان والإدبار والرد. ولما اقترب فرعون رفع الإسرائيليون عيونهم، رفع بنو إسرائيل عيونهم فرأوا المصريين يتبعونهم، فخافوا جدا وصرخوا إلى الرب وقالوا لموسى: أما في مصر قبور فأخذتنا لنموت في هذه البرية؟ ماذا عملت بنا فأخرجتنا من مصر؟ أما قلنا لك في مصر: دعنا نخدم المصريين فخدمتنا لهم خير من أن نموت في البرية؟ يعني تصور ماذا، أنظر إلى طريقة الكلام وماذا قالوا. كل الآيات الإلهية والمعجزات والكذا اللي صنعها الإله من أجلهم نسوها. يقولون يعني أنت لماذا أخرجتنا؟ أما في مصر قبور حتى نموت وندفن فيها؟ فأخذتنا لنموت في هذه البرية المقطوعة؟ ماذا عملت بنا وقد هكذا جاءنا المصريون يلحقون بنا يقتلوننا هنا؟ أما قلنا لك في مصر يعني دعنا هنالك نخدم المصريين فخدمتنا لهم خير من أن نموت في البرية المقطوعة التي هي صحراء قاحلة؟ فقال لهم موسى: لا تخافوا، قفوا وانظروا اليوم خلاص الرب، سترون المصريين اليوم ولن تعودوا ترونهم إلى الأبد، الرب يحارب عنكم وأنتم لا تحركون ساكنا. ثم قال الرب ماذا قال في الآية 15: فقال الرب لموسى: ما بالك تصرخ إليه؟ قل لبني إسرائيل ليرحلوا وأن ترفع عصاك ومد يدك على البحر فينشق ليدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، وأنا أقسي قلوب المصريين فيدخلون وراءهم، فأجهز على فرعون وجميع جنوده ومركباته وفرسانه، فيعلم المصريون متى أجهزت عليهم أني أنا الرب. يعني هو لو صانع معجزة إكراما للمصريين وفيها نوع من المحبة للمصريين بدل هذا الهلاك الذي يعني فقط يسوقه للمصريين، لآمن به فرعون والمصريين وقدسوه. لماذا يصنع الآيات والمعجزات لهذه الأمة التي سرعان ما تشك؟ كل المعجزات العظيمة هذه والضربات العشرة وما فعله ثم يشكون خلال يعني هكذا لحظات بسيطة. فما قيمة هذه الأمة؟ ولماذا تشتبه هكذا أمة شكاكة لا يمكنها أن تستقر على رأي؟ الآية 19: فانتقل ملاك الله من أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب. أنا سابقا قلت إذا سمعت في الكتاب المقدس ملاك الرب المقصود هو الرب، لأنه أين هذا الرب؟ في السحابة. هو هكذا قال، انظر ماذا قال: فانتقل ملاك الله من أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب. في بعض الترجمات ما يقولون ملاك الله، يعني ينسبون صفة للإله هنا من أمام جيش بني إسرائيل. هناك ترجمات كثيرة تشير واضحة بأنه هو هنا الإله، وليس حتى النصوص هذه تدل على أنه هو الإله. فانتقل ملاك الله من أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب أيضا ووقف وراءهم. فانتقل ملاك الله من أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم وانتقل عمود السحاب أيضا ووقف وراءهم، بحيث دخل يعني أصبح عمود النار وعمود النور وراء بني إسرائيل، والسحاب أيضا عمود السحاب أصبح أيضا وراء بني إسرائيل لكن من بعد عمود النار. لماذا؟ انظر لماذا. فكان من جانب أولئك مظلما، يعني بحيث دخل بين جيش المصريين وجيش بني إسرائيل، فكان من جانب أولئك مظلما. لماذا؟ أولا الجيش الإسرائيلي المصري فيأتي من بعده عمود السحاب، فيكون هذا السحاب يعني عبارة مظلم للجيش المصري، ثم يأتي بعد ذلك عمود النور، عمود النور، ومن بعد عمود النور ماذا يحدث؟ يحدث أنه الموجود الإسرائيليين المضائين بعمود النور. بحيث دخل بين جيش المصريين وجيش بني إسرائيل، فكان من جانب أولئك مظلما ومن جانب هؤلاء ينير الليل حتى لا يقترب أحد الفريقين من الآخر طول الليل. ومد موسى يده على البحر، فأرسل الرب على البحر ريحا شرقية عاصفة طوال الليل حتى أيبس ما بين مياهه، فانشقت المياه ودخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة. لما تقرأ ريح جاءت قوية، لماذا لم يقل له كن فيكون مثلا إذا هي معجزة عظيمة؟ إنما جاءت ريح، وأصبحت هذه الريح طوال الليل تهب على هذه البقعة حتى أيبست بين ما بين مياهه فانشقت المياه. عموما، ودخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، والماء لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون بجميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه، ودخلوا إلى وسط البحر، وأشرف الرب عند طلوع الصبح على جيش المصريين من عمود النار والسحاب، فأوقع الفوضى في صفوفهم وعطل دواليب مركباتهم فساقوها بصعوبة. فقالوا نهرب من أمام بني إسرائيل لأن الرب يقتلنا عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر فيرتد الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فارتد البحر عند طلوع الصبح إلى ما كان عليه، فواجهه المصريون وهم هاربون، فطرحهم الرب في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وجميع جيش فرعون الذين دخلوا وراء بني إسرائيل في البحر، وما بقي منهم من أحد، ما بقي منهم أحد، كلهم غرقوا. ومشى بنو إسرائيل على الأرض اليابسة في وسط البحر، والماء لهم سور عن يمينهم وسور عن شمالهم. وخلص الرب في ذلك اليوم بني إسرائيل من أيدي المصريين، ورأى بنو إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، وشاهد بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الرب المصريين، فخافوا الرب وآمنوا به وبموسى عبده. إذا تذكروا هذه المعجزة العظيمة الرنانة الطنانة التي رآها بنو إسرائيل وما فعل الرب المصريين وفرعون، جعلت هذه المعجزة، هذه الآية العظيمة، جعلت اليهود أو العبرانيين أو الإسرائيليين، جعلتهم يخافون الرب ويؤمنوا به وبموسى من بعده. تذكروها جيدا، سوف نجد أنه خلال يوم أو يومين ينسون ذلك، هذا في الكتاب المقدس. فلما انتصر موسى على فرعون وانتصر الإسرائيليون على المصريين ببركة رب العالمين، رب إبراهيم وموسى، وقد رأوا الجثث هكذا تملأ هذا البحر العظيم، فماذا قال الإسرائيليون؟ أنشدوا، فرحوا وأنشدوا، دقوا ورقصوا وزمروا في المزمار ودفوا بالدفوف. فأنشد موسى وبنو إسرائيل هذا النشيد للرب، أنشدوا للرب جل جلاله، الخيل وفرسانها رماهم في البحر، الرب عزتي وتسبيحي جاء فخلصني، أمدحه فهو الإلهي إله آبائي، تعالى الرب سيد الحروب، الرب اسمه، مركبات فرعون وجنوده أخفاهم في البحر. الرب اسمه، هل هو اسم منطبق على إله بني إسرائيل حتى يعني فقط لبني إسرائيل حتى يسمى بأنه هو اسم لذات هذا الرب، أم هو الرب يمكن أن يطلق على كل رب مثلا؟ لما ترجع للنصوص وماذا كانوا يقتطفون منها، تجد أنه دائما يرفعون منها يهوى، فيهوى اسمه المقصود هكذا، يعني لأنه الكتاب المقدس قدس لفظ يهوى بعد يعني زمن، اعتبر هؤلاء الكهنة أنه يهوى لابد أن لا ينطق به من قبل الناس العامة ولا كذا، ولا ينطق به بالمجالس ولا حتى في يعني هذا عندهم بقراءة الأدعية، ويعتبرون السر عظيم من الأسرار الإلهية، يقولون يصنع المعجزات هذا يهوى. فماذا فعلوا؟ رفعوه من نصوصهم الأولى ووضعوا يعني هكذا بعض الأسماء أو الصفات أو السمات التي يرونها. فالرب اسمه المقصود يهوى اسمه. مركبات فرعون وجنوده أخفاهم في البحر. وهكذا يعني هذا مقاطع شعرية فيها بهجة وسرور ورقص، لأنهم يعني انتصروا على المصريين. الرب يملك إلى الأبد، إلى أن يصل إلى الآية 20. يعني هنالك آيات كثيرة ما قرأناها، يصل إلى الآية 20 يقول: مريم النبي، يعني مريم أخت هارون أخت موسى بنت عمران، بالإسلام هي أم عيسى المسيح، وهو هذا الاشتباه اللي وقع فيه الإسلام، وعلل محمد اشتباهه بأنه كانت أعمارهم طويلة، لأنه هو بناها على ما يجده في الكتاب المقدس الأعمار طويلة، فلماذا أنتم تشكلون؟ ألم يكن عمر الشخص واحد منهم يعني 600 أو 700 أو 1000 وهكذا؟ فلماذا تستغربون أن تكون مريم أخت هارون وأخت موسى، هي نفسها مثل اللي أولدت عيسى؟ هذا تخريج الإسلام خرجه محمد، ثم يعني ما كان تخريجا دقيقا يعني في ذلك الوقت. عموما، وأخذت مريم النبي أخت هارون دفا في يدها، وخرجت النساء معها كلهن وراءها بدفوف ورقص، فغنت لهن مريم غناء: انشدوا للرب جل جلاله، الخيل وفرسانها رماهم في البحر. هذه هي الأغنية التي غنتها مريم النبي أخت هارون وموسى. في الإصحاح 15 في الآية 22 يقول: ورحل موسى ببني إسرائيل من البحر الأحمر إلى برية شور. انظروا الآن ماذا فعلوا؟ هو لما الإله قفز بهم أسفل، يعني جاء بهم وفرهم على البحر الأحمر، ثم شق لهم البحر الأحمر، ثم فعل، هو ما زال يفعل دائرة، إلى أن صعد بهم مرة أخرى إلى تلك المنطقة في برية شور. أنت قلت أنه هنالك كان يقف الفلسطينيون، فكان يخشى أنه أن يفتن الإسرائيليون، فلماذا ذهب بهم إلى برية شور؟ أي برية شور؟ إحنا ذكرنا سابقا في آيات تأملنا بها سابقا أين برية شور. طبعا برية شور مو برية صور، برية شور برية، لأنه بعض الأخوة لما يسمع كلمة متشابهة صور وشور يقول لك إذن هي صور. هذه التخريجات اللي يفعلها البعض، يبحث عن أشياء يعني لا قيمة لها، مجرد أنه أسماء فيها يتشابه حرفين مثلا، ويقول لك الحرف الثالث أنا أضيفه أو أنا أسقطه، أو هذا الحرف يقرأ بكذا من أجل أن يجدون أشياء لا قيمة لها. عموما، إحنا ذكرنا في العهد القديم أين برية شور. قلنا أنه برية شور سابقا يعني هي تقع في الجهة أو في القسم الشمالي من جزيرة سيناء. يعني أنت لما تذهب إلى جزيرة سيناء، آخر جزيرة سيناء، القسم الشمالي منها من جزيرة سيناء، هنالك تقع برية شور. لما تقول أنا كان الإسرائيليون في رعمسيس، فما هو أسهل طريق لهم وأسرع إلى شور؟ أن يذهبوا بشكل مستقيم إليها بدون هذا اللف والدوران كل الذي لا قيمة له. عموما، فشور ذهب ورحل موسى ببني إسرائيل من البحر الأحمر إلى برية شور، فساروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، ولما وصلوا إلى مارت وجدوا ماءها مرا. مارت هذه أين تقع؟ لما تأتي الآن لخليج السويس، هي تقع تقريبا على الجهة الشرقية من خليج السويس، اللي هي أقرب إلى رعمسيس وأقرب إلى برية شور، التي قلنا برية شور في شمال سيناء، جزيرة سيناء. فوجد أنه هذه الماء ماءها مر، ولذلك سميت مارة. فألقى الشعب اللوم. انظروا انظروا، ما لا يوجد إلا كما قلت لكم يوم أو يومين هكذا انتفض الإسرائيليون مرة أخرى على موسى، فألقى الشعب اللوم على موسى وقالوا: ماذا نشرب؟ يعني فقط عطشوا قليلا، ما استطاعوا أن يتحملون، ماذا نشرب؟ وأنت قلت لما وجدوا هاي المعجزة العظيمة آمن الإسرائيليون إيمانا وخافوا الرب وصدقوا بموسى، ثم بعد يوم واحد أو يومين يعني هكذا فألقى الشعب اللوم على موسى وقالوا ماذا نشرب، فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فلما طرحها في الماء صار عذبا. طبعا كانت الأقوام السابقة تعرف أنه بعض الأشجار لما تضعها أنت في الماء تطيب الماء، تسحب بعض السموم من هذه المياه أو تصفي المياه، ويقولون يعني ربما شجرة المورنجة الموجودة كانت في تلك الحقبة هي يعني يفعلون بها ذلك، يمكن أن تصفي الماء هكذا، يمكن للإنسان أن يبحث ما هي الأشجار التي تصفي الماء، يقولون هذا يمكن أن يحدث. فأراه الرب شجرة فلما طرحها في الماء صار عذبا، ثم وضع الرب للشعب فرائضا وأحكاما، وهناك امتحنهم وقال إن سمعتم لصوت الرب إلهكم وسرتم باستقامة أمامه وأصغيتم إلى وصاياه وعملتم بجميع فرائضه، فجميع الضربات التي أنزلتها على المصريين أو أنزلتها بالمصريين لا أنزلها بكم، لأني أرأف بكم كما يقول الإسلام، أرأف بكم من أمهاتكم وآبائكم. إذا لماذا تهددهم؟ لأني أرأف بكم، أنا الرب لا إله إلا أنا. ثم جاءوا إلى إليم وكان هناك 12 عين ماء وسبعون نخلة. هذا عدد رمزي، انظروا الذين نعترض عليهم بهذه الآيات الضحلة اللي موجودة في العهد القديم يقولون هذه جاءت على شكل رمزي، لكنه لما يأتون يقصون قصة عبور الإسرائيليين بالكذا لا يعتبرونها أنه هذه يعني معجزة عظيمة ليست رمزية. طبعا احنا لما نأتي نذهب إلى هذا الكتاب إذا قلنا يوجد في رمزي نقول هذه اثنتا عشر عين ماء وسبعون نخل، الباقي كله غير رمزي. يمكن أن يكون هذا شيء رمزي لأنه 12 إصباط و12 عين ماء و12 بئر وكما يقول الإسلام 12 إماما و12 خليفة وهذا 12 دائما يعني ينام النائم المؤمن ويحلم ب12 يعني شجرة أو 12 كما يقال، لا أريد أن أتكلم كلاما غير لائقا، لكنه هكذا يحلم الإنسان لأنه يحب الأرقام ويميل إليها والدماغ عنده قدرة على أنه يجدد هذه الرموز. فرأوا 12 عين ماء وسبعون نخلة، 70 نخلة والترجمة السبعينية ولابد 70 كاهن وهكذا الرمزية. نعم يمكن أن نقول هنالك رمزية في هذه الآية مثلا، وإن كانت هي أيضا وضعوها هم هكذا لأنهم يحبون الرمزيات، لكنه الذي قرأناه كله لا يمكن أن يكون فيه رمزية، هم يتكلمون عن وقائع حدثت. فأنت لما نصدمك بالأخطاء والتناقضات تقول لي رمزية، وهل الرمزية يعني تتناقض مثلا؟ الرمزية الذي يضع كتابا رمزيا أو جملا رمزية أو كلمات رمزية لابد أن تكون محكمة في رمزيتها لا تتناقض، يعني لا يوجد شيء اسمه هذا رمزي وهو متناقض مثلا. أنت على من تضحك مثلا؟ يعني أنا كنت أكتب كلمات بشكل رمزي وذكرتها سابقا لما تقرأها، وكنت مؤمن بالصوفية والعرفان وكذا، وكانوا يظنون أنه هذه المقاطع كاتبها الشيخ محي الدين بن العربي لكن هي كتابتي أنا، لما تقرأها تجدها محكمة ودقيقة وما فيها أي تناقض. هكذا كنت أؤمن أنا مثلا بالرمزية عندما أضعها. فإذا كان كتابكم هذا رمزي لأننا بينا الأخطاء التي هي فيه، فلماذا تكون هنالك في الرمزية تناقضات مخلة مثلا؟ لماذا لا تكون الرمزية محكمة؟ لماذا كربي صقبان عندما ينزل في القرآن آيات يعني هي يقول فيها شك يشك فيها الشاك وتجعل الريب في قلوبهم ويضل بها من يشاء ويهدي بها من يشاء، ثم يقول إنه محكم، ثم يقول إنه يتبعون المتشابه به، ثم يدعي إنه محكم من كل جهاته. يعني ما هذا التناقض؟ ما هذا الاضطراب؟ ما هذا الاختلال؟ يعني كلكم كما يقال في الهوى سوى على هذه المنهجية المضطربة التي لا قيمة لها. ثم جاءوا إلى إليم وكان هناك 12 عين ماء و70 نخلة، فنصبوا خيامهم عند الماء. لما نصبوا خيامهم عند الماء جاعوا هؤلاء، فماذا أنزل عليهم الإله المن والسلوى؟ ورحل الإصحاح 16، ورحل جميع بني إسرائيل من إليم إلى برية سين التي بين إليم وسينا في اليوم 15 من الشهر الثاني. طبعا برية سين هذه بيناها سابقا، هذه يقولون إنه هي منطقة رملية تقع شرقي جنوب إليم، وإل اسمها اليوم دبة أو الرملة، وهي غير البرية التي يقال عنها برية الصين. يوجد عندهم برية صين في التوراة، ويوجد عندهم برية سين، وهكذا يقولون برية سين هي في سيناء، ولكنه يحددوها منطقة رملية صغيرة تقع شرقي جنوب إيليم، واسمها كما يقال دبة أو الرملة أو دبة الرملة أو هكذا الذي في بالي. يمكن أن تراجعونها إن شئتم أن تراجعون ذلك. إذن في اليوم 15 من الشهر الثاني، إذن إحنا الآن عندنا عيد الفصح في الشهر الأول، انتهينا من عيد الفصح شهر كامل، ثم عندنا بدأ الشهر الثاني، والآن في اليوم 15، يعني 45 يوم منذ أن يعني هكذا كما يقال فصحوا الفصح أو عيدوا بالفصح أو أخرجهم الإله بعد أيام من عيد الفصح أخرجهم. كل هذه الفترة كانت كلها 45 يوما في اليوم 15 من الشهر الثاني لخروجهم من أرض مصر. فألقوا اللوم على موسى أيضا وهارون في البرية، قالوا لهما أنتما الاثنين أنتما سبب البلاء. فألقوا اللوم على موسى وهارون في أرض البرية في البرية وقالوا لهما ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر. يعني نفس الكلام الذي قالوه قبل أن يصنع المعجزة، وقال بما أنه أنتم صنع المعجزة صنعها الإله إلهم، قالوا إحنا بعد هذا انتهى، آمنا وما كفرنا، ثم بعد ذلك الآن كفروا أيضا، يعني ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر. يعني كل الآيات والمعجزات ضربوا بها عرض الجدار، فهناك كنا نجلس عند قدور اللحم ونأكل من الطعام حتى نشبع. دققوا معي في هذا النص جيدا، هل كانوا جياع في مصر؟ لا. هل كانوا عبيد في مصر؟ لا. هل كانوا مثلا يعني في عري؟ لا. دققوا ماذا يقولون؟ ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر. فهناك كنا نجلس عند قدور اللحم، يعني عند القدور اللحم اللي يطبخونها أو أول من يأكلون هم منهم، ونأكل من الطعام حتى نشبع. يعني مو فقط إحنا كنا ما نجوع، إحنا كنا نتخن. فلماذا أخرجتمانا إلى هذه البرية لتميتا هذا الجمع كله بالجوع؟ يعني لماذا أخرجتمانا ولماذا ورطتمانا بهذا الإله وهذا الخروج الذي جلبتموه إلينا؟ فقال الرب لموسى الآن أمطر لكم خبزا. يعني انظر كيف هذا الرب يعني فقط يريد مرضاتهم، يعترضون ويصنعون. يعني لو كان هذا الإله يصنع ربع من هذه المعجزات لأي أمة ضالة لأخرجها من ضلالها إلى الهدى. تأملوا يعني ما هذا، هل نقول الحيف لو صدق العنوان الكلام؟ هل نقول الإجحاف؟ هل نقول هذا الإله أصم أبكم أعمى مع الجميع والعطوف رحيم مع بني إسرائيل فقط؟ ماذا نسمي هكذا إله؟ أليست فئوية وطائفية وعنصرية وعدم عدل؟ يعني كل الموبقات لابد أن تعلق برأس هذا الغول الذي يسمى الرب إله إبراهيم وموسى. فقال الرب لموسى الآن أمطر لكم خبزا من السماء، وعلى الشعب أن يخرجوا ليلتقطوا. مو تريدوني أنا يعني هكذا أفتح الأفواه وأضع فيها هذا الطعام، لا، أنتم اخرجوا من هذه البيوت، بيوت الشعر، يعني من بيوتكم اخرجوا والتقطوها فقط، ليلتقطوه طعام كل يوم في يومه. يعني طازج، ما يوجد شيء بائت، أفضل من كل الأمم الأخرى. الخبز حار، خبز حار، يعني الآن يخرج من من الفرن، بهذا أمتحنهم فأعرف هل سوف يسلكون في شريعتي أم لا. يعني ماذا هو هذا امتحان؟ يعني أنت تنزل عليهم الخبز الحار اللطيف بهذه الطريقة اللطيفة في كل يوم في يومه، ثم تقول هذا امتحان؟ إذن ماذا فعلت بالذين امتحنتهم وكسرتهم تكسيرا ودمرتهم تدميرا هكذا؟ يعني ماذا، يعني أين هذا العدل الإلهي الذي نراه؟ حقيقة شيء غريب. ويكون ما يلتقطونه في اليوم السادس ضعف ما التقطوه في كل يوم قبله. لماذا؟ لأنه اليوم السابع سبوع، عددهم لابد أنه ما يعملون شيء فيضمونه، يعني يخزنونه لليوم السابع، لأنه الإله لابد أن يستريح في اليوم السابع. هذا هو الإله، إله بني إسرائيل، في يوم السابع لابد أن يستريح تعطيل. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل عند الغروب، عند الغروب تعرفون أن الرب هو الذي أخرجكم من أرض مصر، وفي الصباح تشاهدون مجد الرب لأنه سمع ملامتكم عليه. يعني كانوا يلومون الرب ويسمع الملامة ومتقبلها وجايب لبلهم الخيرات، ما فعل بهم كما فعل في المصريين الذين لم يلوموه، إنما لم يصدقوه لأنه لم يصنع لهم شيء حتى يدلهم عليه. فمن نحن حتى تلقوا اللوم علينا؟ إحنا ما إن نقيم، هو الأمر كله بيد الله، وأنتم لم تنزل لكم هذا الخبز الحار. وقال موسى سيعطيكم الرب عند الغروب لحما تأكلونه، ما شاء الله مع الخبز أيضا يوجد لحم، سيعطيكم الرب عند الغروب لحما تأكلونه وفي الصباح خبزا تشبعون منه لأنه سمع ملامتكم عليه، وأنتم حين تلوموننا فإنما تلومون الرب. وقال موسى لهارون قل لجميع بني إسرائيل أن يقتربوا أمام الرب لأنه سمع ملامتهم. فلما كلمهم هارون بذلك التفتوا نحو البرية فرأوا مجد الرب في السحاب. فقال الرب لموسى سمعت؟ فقال الرب لموسى سمعت ملامة بني إسرائيل، فقل لهم في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا فتعلمون أني أنا الرب إلهكم. الآن مثلا أنا أريد أضمن لحمة وأكلها مع الخبزة، ما أعرف، ربما يعني أراد الإله أن يأكلون لحما لوحده وخبزا لوحده، فهو الذي واحد أحد لا شريك له. سمعت ملامة بني إسرائيل فقل لهم في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا فتعلمون أني أنا الرب إلهكم. وعند الغروب صعد طير السلوى فغطى المحلة وفي الصباح كان حواليها سقيط الندى. وعند الغروب صعد طير السلوى فغطى المحلة وفي الصباح كان حواليها سقيط الندى. ولما ارتفع سقيط الندى ترك على وجه البرية شيئا ناعما جامدا، ناعما كالجليد على الأرض لكنه ليس بالجليد، أبيضا كالدقيق لكنه ليس بدقيق. فلما رآه بنو إسرائيل تساءلوا من هو وما هو، غير عارفين ما هو. فقال لهم موسى هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الذي أمر الرب أن تلتقطوا منه، كل واحد حسب حاجته، وليكن غمرا واحدا لكل واحد من أهل بيتكم. غمرا واحدا، ما معنى الغمر؟ يعني وعاء يسع، يعني كما يقولون عشر القفة الآن مثلا، هذا مقدار مثلا إناء صغير، يعني وعاء، يعني هكذا غمر. طبعا هو قال لهم ذلك كمعجزة إلهية. لماذا؟ لأنه لما قال خذوا بمقدار كذا الغمر، لما فعل بنو إسرائيل ذلك البعض أخذ بمقدار ما قال له الإله، والبعض أخذ حرصا منه أخذ أكثر، لكنه هذا الذي أخذ أكثر ما انتفع من الأكثر في شيء. انظروا ماذا قال، فعمل بنو إسرائيل ذلك والتقطوا، فمنهم من أكثر ومنهم من أقل، وجدوا أن الذي أكثر لا يفضل له والذي أقل لا ينقص عنه، فكان ما التقطه كل واحد لا ينقص عن حاجته ولا يزيد. إذن لماذا أنت قلت لهم مثل خذوا غمرا؟ يعني دعهم يأخذون بقدر ما يأخذون، ما حاجة تقول لهم خذوا بهذا المقدار، فهم سوف يأخذون، والذي مهما أخذوا سوف يكون هو نفس المقدار، ولما يأكلون سوف يكون هو نفس المقدار. إذا لماذا قلت لهم خذوا هكذا؟ هذا هو الكتاب المقدس وهذه آياته. وقال لهم موسى لا تبقوا شيئا منه إلى الصباح، فلم يسمعوا له. ما أنت قلت إنه هو يعني لن الذي أكل كذا، والذي يعني ما لم يفضل، وجدوا أن الذي أكثر لا يفضل له، والذي أقل لا ينقص منه. وقال لهم موسى ثم لا تبقوا شيئا منه إلى الصباح، وأبقوا هم منه إلى الصباح. يعني كيف هذا الآية 19 تنسجم مع الآية 17 و18؟ شيء غريب. وقال موسى لا تبقوا شيئا منه إلى الصباح، فلم يسمعوا له، وأبقوا منه بعضهم، وأبقى منه بعضهم إلى الصباح، فدود وانتن، صار بدود وصار نتن، فغضب عليهم موسى، وكانوا يلتقطونه في كل صباح، كل واحد على قدر حاجته، فإذا حميت الشمس كان يذوب ويذهب إلى الأرض. ولما كان اليوم السادس التقطوا طعاما مضاعفا، غمرين لكل واحد، فجاء جميع رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم إن الرب يقول غدا يوم عطلة تعطيل، غدا استراحة، ما أستطيع أن أنزل عليكم شيئا، سبت مقدس له، ما تريدون أن تخبزوه فاخبزوه، وما تريدون أن تطبخوه فاطبخوه، وكل ما فضل احفظوه لكم في الغد، فتركوه الى الغد كما امر موسى، فتركوه الى الغد كما امر موسى، فما انتن، يعني ما اصبح فيه شيء، ما خرج فيه دود، لان الاله قد امرهم يعني خذوا هكذا مقدارين بمقدار مرتين عن المقدار الذي تاخذونه في الايام العاديه، فبالتالي هذا سوف تخزنون اليوم السبت، فما انتن وما اصابه اي شيء، فما انتن ولا كان فيه دود. فقال موسى كلوه اليوم لانه يوم سبت، كلوه اليوم لان اليوم سبت للرب، واليوم لا تجدونه في البريه لان الرب في تعطيل، سته ايام تلتقطونه، وفي اليوم السابع سبت لا تجدونه فيه. ولما جاء اليوم السابع خرج بعضهم ليلتقطوا، فما وجدوا شيئا، فقال الرب لموسى إلى متى ترفضون أن تعملوا بوصاياي وشرائعي؟ أما ترون أني أنا الرب وضعت لكم السبت فأعطيكم في اليوم السادس طعام يومين، فليلزم كل واحد منكم مكانه لا ولا يخرج منه في اليوم السابع. فامتنع الشعب عن العمل في اليوم السابع، وأصبح تعطيلا إلى اليوم. وسمى بنو إسرائيل ذلك الخبز منا، وهو كبزر الكزبرة أبيض، وطعامه كطعم القطائف بعسل. يعني انظروا إلى الرحمة العظيمة، هو شكله من حيث المظهر كأنه بزر كزبرة أبيض، لكن طعامه كطعم القطائف بالعسل، أطيب ما يمكن أن يكون ويطلبه الإنسان، قطائف بعسل محلى. وقال موسى هذا ما أمر الرب به، ملء الغمر منا يبقى لكم مدى أجيالكم، فيرى أبناؤكم الخبز الذي أطعمتكم في البرية حين أخرجتكم من أرض مصر. وقال موسى لهارون خذ جرة واجعل فيها ملء الغمر منا، وضعه أمام الرب محفوظا مدى أجيالكم، فوضعه هارون أمام تابوت العهد محفوظا كما أمر الرب موسى. وأكل بنو إسرائيل المن 40 سنة إلى أن وصلوا إلى أرض آهلة بالسكان على حدود أرض كنعان، وكان الغمر 10 القفة، هكذا مقدار الغمر 10 القفة اللي كان يأخذ كل شخص. إذن هذه الجرة التي ملئت منا جعلها الله مع التابوت، وجعلها شاهدا إلى قيام يوم الدين لبني إسرائيل. الآن هذه هل هي موجودة؟ ما موجودة. إذن كيف مدى أجيالكم مثلا؟ يعني كيف وضعه هارون أمام تابوت العهد محفوظا كما أمر الرب، حتى يكون شاهد إلكم، يعني محفوظا مدى أجيالكم. كيف كان ذلك؟ وهل فعلا موجودة الآن؟ أم إن هذا مثلا كمصحف فاطمة عند الشيعة مثلا، يعني أو كسيف علي بن أبي طالب عند الشيعة؟ عموما هذه آيات فليتأمل بها المتأملون. ونصل إلى الإصحاح 17، وعند الإصحاح 17 سوف نتوقف. الماء يخرج من الصخرة في الإصحاح 17. سوف نتوقف هنا في هذه الآيات ومع هذه الآيات، لنكمل في وقت آخر ومع حلقة أخرى وجزء آخر من تأملاتنا في العهد القديم، في كتاب التناخ، في توراة موسى التي ما زالت بين أيدينا، وفي سفر الخروج. وسلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.